بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك عليكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت لاسمها بالحروف عين جيم. لها جمع من الأسئلة، ملخص سؤالها الأول تقول: إن والدها يعارضها في مواصلة الدراسة وترجو من سماحتكم التوجيه لها ولوالدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن طلب العلم للنوعين الرجال والنساء من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنصيحتي لك وللوالد الاستمرار في الدراسة الإسلامية النافعة المفيدة على يد العلماء المعروفين بالاستقامة وحسن العقيدة والسيرة، وذلك من التفقه في الدين الذي هو علامة الخير وعلامة أن الله رب العبد خيرا. وعلى الوالد أن يلاحظ ما ينبغي أن يلاحظ من ذهابه إلى المدرسة بصحبة الثقات المأمونات، وعدم ذهابه مع السائق وحده، من جهة العناية في المدرسة إذا كانت المدرسة جيدة فيها معلمات معروفات بحسن العقيدة والسيرة. هذا مما ينبغي للوالد أن يعين عليه. أما إن كانت الدراسة فيها شيء يخشاه الوالد عليك فاسمعي واطعي الوالد، وهذا من نصحه لك وبره لك. فالخلاصة أن عليك أن تفاهمي مع الوالد في الموضوع، فإذا كانت الدراسة على مدرسات طيبات معروفات بالخير وتيسرك الذهاب إلى المدرسة بطريقة سليمة ليس فيها خلوة بالسائق ولا غيره، فالوالد يوافق إن شاء الله على هذا الخير العظيم. وإن كان هناك أسباب للمنع فالوالد لا يريد إلا الخير إن شاء الله، فاسمعي وأطيعي الوالد، وبره من أهم المهمات، والله جل وعلا أوصى ببر الوالدين في آيات كثيرة سبحانه وتعالى، منها قوله سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أسأل الله أن يوفقك والدك لما فيه براءة ذمة الجميع وصلاح الجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل في سؤالها الثاني عن صلاة الاستخارة، تقول: لقد سمعت أن من صلى صلاة الاستخارة لغرض معين فإنه يرى في منامه إذا كان خيرا له، هل ما قيل صحيح؟
لا أعرف لهذا صحة من جهة الرؤيا، ولكن صلاة الاستخارة سنة إذا هم الإنسان بأمر أشكل عليه أمره أو عاقبته يستخير ربه صلي ركعتين ثم يدعو ربه بعد الصلاة، يرفع يديه ويدعو ربه ويستخير بما جاء في دعاء الاستخارة، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه بعينك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الزواج مثل السفر مثل معاملة إنسان يشك الإنسان في معاملته أو شبه ذلك من الأمور التي يحصل فيها بعض التوقف، فيقول في دعائه: اللهم إن كان هذا الأمر يعني زواجي بفلان تكون المرأة أو الرجل يقول زواجي بفلانة أو سفري إلى كذا أو معاملتي لفلان خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان ذلك يسمي باسم شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقد دل الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا دعاء مشروع. ثم بعد ذلك يستشير من يرى من أهل الخير من أقربائه وأصدقائه يستشيرهم، فإذا شرح صدره لأحد الأمرين يمضي، فإن استمر معه تردد أعاد الاستخارة ثانيا وثالثا وهكذا حتى يطمئن قلبه فإن شرح صدره لأحد الأمرين من الفعل أو الترك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تورد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ما صحة هذا الحديث؟
هذا حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. فهذا يحث على كسب الحلال والحرص على طلب الحلال من حدادة أو خرازة أو نجارة أو غير ذلك من أعمال اليد، مع النصح وأداء الأمانة في العمل، هذا كسب الحلال. ومن ذلك الزراعة فإنها من أعمال اليد والكتابة، فإذا نصح الإنسان في ذلك وأدى ما ينبغي هذا من أطيب الحلال. نعم.
جزاكم الله خيرا. لها سؤال تقول: عندما تزوجت تغيرت أحوالها وارتبكت حياتها حتى أصبحت لا ترى جهة القبلة في مكانها وترى الشمال هو الغرب والعكس، وتسأل سماحتكم كيف تتصرف، ولا سيما وأنها جربت نفسها في بيوت الجيران فرأت أن وضعها صحيح إلا إذا عادت إلى بيت الزوجية.
عليها أن تجتهد في معرفة القبلة مع زوجها ومع أخواتها الجيدات حتى تعرف القبلة، لأن هذا شيء عارض ووساوس عارضة تزول إن شاء الله. تستعيذ بالله من الشيطان دائما، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسرب بها العافية من هذا الأمر والشفاء من هذا الأمر. هذا عارض ويزول إن شاء الله، وبالتعاون مع زوجها وأخواتها في الله أو أبيها إن كان موجود أو غيرهم من الطيبين في هذا الأمر يزول هذا الشك إن شاء الله، وتستقر الأمور وتطمئن إن شاء الله. ومن أهم الأمور سؤال الله العافية، سؤال الله يعافيها من هذا البلاء العارض، وأن يعيد لها فهمها وبصيرتها وعقلها الكامل.
جزاكم الله خيرها. جزاكم الله خيرا. تقول: إن زوجها تزوج بأخرى ولم يعدل بينها وبين الجديدة، ولما عاد إليها امتنعت عنه وترجو التوجيه.
الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل واستقام أمره فالواجب عليك أن توكله من نفسه وأن ترجع إلى الحق والصواب. أما إذا لم يعدل فلا تلحق في طلب الطلاق والامتناع منه حتى يعدل أو يطلق. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جازان المرسلة حليمة بعثت برسالة وضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: أنا ولله الحمد امرأة ملتزمة ومحافظة، ولكن لي ولد عم قد بلغ من الكبر كثيرا، وهو رجل أعمى حيث أن عمره يناهد 70، فهل في الكلام معه والسلام عليه إثم عليه؟ جزاكم الله خيرا.
ليس في الكلام معه والسلام عليه، بل هذا من صلة الرحم، ولا ولا بأس أيضا بالكلام مع غيره حتى لو كان أجنبيا إذا لم يكن هناك شر ولا فتنة ولا خلوة. فالمسلمة تسلم على أقاربها وإن كانوا ليسوا محارم، تسلم على جيرانها وأخي زوجها ونحوهم من دون خلوة ومن دون تعاطي أمور توجب التهمة. فإذا كانت الأمور واضحة ليس فيها تهمة فالسلام حق على ابن عمك وعلى غيره من دون خلوة، ولكن من دون مصالحة بالكلام، كيف حالك، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالكم، كيف الأهل والأولاد، هذا لا بأس من دون مصالحة ولا تقبيل كما يفعل بعض الجهلة. لا، المصالحة تكون مع النساء ومع المحارم الأخ والعم، أما مع الأجنبي سلام بدون مصالحة بدون تقبيل الرأس ولا غيره بدون حلوة. فإذا سلمت عليه بحضرة من يزيل الخلوة، أمك أو أختك أو أخيك أو غير ذلك، المقصود بدون حلوة يكون معكم ذلك بدون ريبة.
جزاكم الله خيرا. تقول: زوجي رجل محافظ ولله الحمد، ولكنه يستعمل الشيشة ويأمرني أن أجهزها له، ولو عصيته لصار بيننا نزاع وخلاف ومشاكل، حيث أن لي أطفالا صغارا وليس لهم كافل إلا الله ثم أبوهم، فهل في تجهيزها له اسم علي وظروفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا.
ليس لزوجتي شرب الشيشة ولا غيرها من أنواع التدخين ولا غيرها أيضا من سائر أنواع الخمور والمسكرات. الواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من مغبة هذه المعصية، ولا يجوز لك أن تساعديه في تجهيزها له ولو غضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تجهزي له الشيشة وغيرها من ما هو محرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم تعاطي هذا الأمر المنكر. وأنت عليك أن تنصحيه دائما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لعل الله يهديه ويتوب من هذا العمل السيء. أما طاعته في مثل هذا فلا تجوز. نسأل الله لنا ولكم وله الهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من الحريق رسالة بعث بها المستمع إبراهيم ميم كاف، يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة. ما صحة هذا الحديث؟
لا أصل لهذا الحديث، بل هو من الموضوعات. لا أصل لهذا الحديث، نعم، بل هو باطل.
جزاكم الله خيرا. يقول: إن بالقرب من منزلنا مسجد من الطين، أصلي فيه أنا وأبي وإخواني، لكننا لا نؤذن بل نكتفي بما نسمع، هل يجب علينا الأذان؟ ذلك أن أحد أقاربنا قال لا بد من الأذان، ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
الأفضل أن تؤذنوا فيه حتى يعلم من حولكم ويحضر، ولا يجب ما دام حولكم مؤذنون يسمعهم من حولكم لا بأس، يحصل بهم كفاية، لكن إذا أذنتم في المسجد هذا يكون أفضل وأولى. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين بعث برسالة مطولة بعض الشيء، ملخص ما في سؤاله الأول أنه عمل لفترة طويلة خارج وقت الدوام وكان يستلم الاستحقاق في ذلك، إلا أنه لم يكن يداوم بالفعل، والآن بدأ يفكر في هذا الموضوع وضميره يؤنبه من ذلك ويرجو التوجيه. يقول: إنه عمل فترة طويلة عمل خارج وقت الدوام واستلم المبالغ التي يحق له استلامها عن ذلك، وهو لم يداوم بالفعل، والآن أصبح يفكر في هذا الموضوع وضميره يؤنبه لذلك ويرجو من سماحتكم التوجيه كيف يتصرف في تلك المبالغ.
عليه التوبة إلى الله سبحانه في الندم على الماضي والعزم أن لا يعود في ذلك. فالله جل وعلا يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. وعليه يتصدق بما يظن أنه لم يقابل عملا منه، يظنه زائدا على حقه حسب ظنه واجتهاده. يتصدق في بعض الجهات الخيرية مثل الفقراء، مثل المجاهدين، مثل إصلاح دورات المياه إلى غير ذلك من وجوه الخير حسب ما يظن، يتحرى المبلغ الذي لا يستحقه فيتصدق به مع التوبة إلى الله والندم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أحفظ كثيرا من كتاب الله وأجيد قراءته قراءة جيدة وأؤم المصلين في كثير من الأحيان، إلا أنني لا أعرف كثيرا من معاني الآيات، فهل تجوز الإمامة والحل ما ذكر؟
نعم، لا حرج في ذلك. وإن كنت تجهل بعض المعاني ما دمت بحمد الله تجيد القراءة فالحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: كثيرا ما أحدث نفسي أثناء الصلاة بأمور دنيوية، فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
الوسوسة في الصلاة والحديث النفس يؤثر في خشوعها وفي الأجر الذي يحصل لك، وليس لك من صلاة إلا ما عقلت منها وقبلت عليه بقلبك. فاحرص على ترك الوساوس والحديث في أمور الدنيا، واجتهد في إقبالك على الصلاة. يقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. فالحصول المقصود أنك تجتهد في إقبالك على الصلاة وحضار قلبك والخشوع فيها والحذر من الوساوس وأحاديث النفس التي تشوش عليك صلاتك.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع حاسين مين، رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من يعد ويخلف ويستغل الناس؟
هذه خصلة من خصال أهل النفاق، فالواجب الحذر منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن أخاه. فالواجب على المسلم يحذر هذه الصفات الذميمة وأن يبتعد عنها وأن يتوب إلى الله مما سلف. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما جزاء الراشي والمرتشي؟
الراشي والمرتشي قد أتيا كبيرة عظيمة. الحديث الصحيح من رسول الله عن الراشي والمرتشي. والرشوة بذل المال لمن يعمل لك ما يخالف الأمر الشرعي، ما يخل بالأمانة. والقابل للرشوة هو الذي يفعل ما حرم الله عليه من أجل الرشوة، فكان يعطيك ما ليس بحق لك، أو يقدمك على من هو أولى منك يعني من أجل الرشوة، أو يخبر بأنك مواظب على العمل وأنت لست مواظبا على العمل من أجل الرشوة ونحو ذلك. فالمال يبذل في خلاف الحق، آخذه ظالم وبادله كذلك، ويعتبران متعاونين على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يسأل عن جزاء من يحقد على الناس ويكره الخير للغير.
عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله. الواجب على المسلم أن يحب خير لإخوانه ويكره لهم الشر، ولا يجوز أن يحقد على أحد غير حق، ولا يحسده، ولا يحب له السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. فالواجب على المسلم يحب الإخوان الخير والهدى والصلاح، وأن يكفه عن كل شر وأن لا يحقد عليه. ومن وجب من نفسه أنه يكره خير لإخوانه فهذا مرض في قلبه، فعليه توبة إلى الله من ذلك، نسأل الله السلامة.
نعم. يقول: ما رأي سماحتكم في الإمام الذي يهمل عمله ويضع حمل العمل على الحارس من أذان وإقامة وصلاة بالناس والقيام بشؤون المسجد، وهل المرتب الذي يتقاضاه حلال؟
هذا من الخيانة، لا يجوز له أن يعمل هذا العمل، والواجب رفع أمره إلى الجهة المسؤولة حتى يستقيم أو يبدأ بخير منه، هذا على الجماعة والمسؤولين أن يرفعوا أمره، نسأل الله لنا وله الهداية.
اللهم جزاكم الله خيرا. رسالة تضمنت جمعا من الأسئلة باعثها المستمع علي أحمد يحيى نور من اليمن. أخونا يقول في أحد أسئلته: ما قولكم في الشخص الذي يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها تكاسلا منه ويقول إن الله غفور رحيم، وبما تنصحون حيال هذا الشخص المهمل لدينه جزاكم الله خيرا؟
الواجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، فهي عمود الإسلام، وليس له أن يتساهل فيه منها، بل متى ترك شيئا منها عمدا كفر عند جميع أهل العلم وإن أقر بوجوبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم، فالواجب نصيحته وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله يتوب عليه جل وعلا. وهذا من صفات أهل النفاق، نسأل الله العافية، فيجب الحذر ويجب تحذيره ونصيحته. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لرعاة الأغنام أن يتركون مواشيهم ترعى بين المقابر وتدوسها، وهل عليهم إثم في ذلك علما بأنهم يتركونها ترعى على المقابر عمدا منهم وهم يرونها بأعينهم؟
ليس لهم ذلك، بل يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر، وإذا كان هناك حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه غنمهم، هم يحشونه من دون أذى الأموال، يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها إهانة لموتى ولا وطن على قبورهم. أما ترك المواشي في المقابر هذا لا يجوز، لأن هذا فيه امتهانا لأن هذا فيه امتهان للقبور وعدم مبالاة بها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن الإمام الذي يخطب يوم الجمعة، هل يصلي ركعتين في بيته قبل أن ينصرف إلى مسجد؟
ما ورد في هذا، لا في هذا شيء، لا في هذا شيء. إذا صلى في بيته صلاة الضحى طيب مشروعة، لكن ليس من أجل الجمعة، صلاة الضحى مشروعة في بيته كل يوم، فإذا صلى في بيته الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك ثم جاء الجمعة فهذا حسن. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع علي سويس من شقرة بعث يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم.
قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مستقرها وأنها تسجد تحت العرش، إذا حدث العرش سجدت سجد يليق بها الله بالعلم كيفية سبحانه وتعالى، وهي لا تزال دائمة ماشية حتى يوم القيامة، تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا حادث العرش من تحت سجدت سجودا يليق بها الله يعلم كيفية سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة من ليبيا وهو سين فا كاف، يقول: إن ابني ذهب مع بعض أصدقائه إلى البحر لغرض السباحة وقد غرق ومات، مع العلم أنهم لا يتقنون فن السباحة، فهل ابني يكون قد قتل نفسه أم يكون ما حدث قضاء وقدرا؟ والابن المذكور يبلغ من العمر 17، وهل هناك لوم على أصدقائه الذين أخذوه معهم بالسيارة؟
كل شيء بقدر، كل الأمور بقدر. يقول الله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ولكن ليس الإنسان أن يفعل ما لا يجوز له، ليس له أن يسبح في البحر وهو لا يحسن السباحة، ولا في الأنهار وهو لا يحسن، لأن في هذا يكون ساعد على قتل نفسه فيأثم بذلك. والذين معهم يعرفون أنه لا يحسن السباحة يلزمهم منعه من ذلك أو تعليمه الأسباب التي تحصل بها الوقاية، فإذا سهلوا أتموا. نسأل الله يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول إن والدك المتوفى قد لطمت خديها وصرخت صراخا شديدا وكشفت عن وجهها وعن شعر رأسها أمام بعض الرجال الأجانب من أقربائي، وحاولت تذكيرها بالله ولكن دون جدوى، فضربتها ضربا على يديها لأنها أغضبت الله تعالى، فهل علي إثم في ذلك؟
عليها التوبة إلى الله سبحانه، هي عليها التوبة، وأنت إن شاء الله محسن من باب التعديل من باب إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تفك ثوبها عند المصيبة. الواجب الصبر والاحتساب وعدم تعاطي ما حرم الله من لطم خد أو شق ثوب أو نكف شعر أو غير هذا من المعاصي. نسأل الله يمن عليها بالتوبة ويجبر مصيبتها.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن مسعود الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.